أنت لها لي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. قال: رواه الحاكم موقوفا. هذا يدخل تحت فضل من فضائل السنة واتباعها واعتصام بها، وهو يمكن أن يكون الفضل السادس، إذ رأينا آخر شيء أن من فضائل اتباع السنة أنها عصمة من الضلال، وأنها عصمة من الهلاك، بل هي عصمة من جميع الفتن، سواء كانت هذه الفتن تتعلق بأمور الدين أو الدنيا. وهذا الأثر، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوف عليه، بمعنى هو من كلامه رضي الله تعالى عنه، ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وهو من بديع كلامه وجوامع كلمه رضي الله عنه، قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وهذا الأثر رواه أيضا كثير من أهل العلم الذين صنفوا في السنة، رووه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أيضا. وهذا الفضل يمكن أن نجعله ونضع له عنوانا رئيسا، أن العمل الموافق للسنة يكون أكثر أجرا وأعظم بركة وإن قل، أي إن العبرة ليست بتكثير العمل بقدر ما يكون، تكون العبرة بإصابة هذا العمل للصواب. وهذا مثل ما قاله العلماء في الإخلاص الذي هو الشرط الأول من شروط قبول العمل، قالوا: أخلص عملك لله يكفك القليل، أخلص عملك لله يكفك القليل. كذلك في السنة، اجعل عملك صوابا موافقا لعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون أكثر أجرا وأعظم بركة. وراوي هذا الأثر، صاحب هذا الأثر، صحابي مشهور من علماء الصحابة، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، فهو من قبيلة هذيل، من قبيلة هذيل، والنسبة إليها هذلي. وهذيل من العرب الأقحاح، لذلك الشافعي نراه عندما تربى بين أحضان أهل هذيل، تخرج من عندهم بلسان عربي مبين. يعني الشافعي معلوم عنه واشتهر بفصاحته، حتى إن كثيرا من العلماء يحتجون به في اللغة، وهو إن كان توفي في 204 للهجرة، يعني خرج عن إطار الزمن المحتج به. فمن قواعد اللغة أنه لا يحتج بأحد من كلام العرب إذا تعدى 150 للهجرة، لكن الشافعية نرى بعض أهل العلم جعلوا لسانه مما يحتج به. طبعا هذا كلام بعضهم، لكن لا يهمنا هل صحيح ما قالوا، لكن يكفي أنه عد ممن يحتج بكلامه رحمه الله. لماذا؟ لأنه تأثر بلسان هذيل، فعبد الله بن مسعود من بني هذيل، عبد الله بن مسعود بن غافل بن غافل الهذلي، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. مات أبوه في الجاهلية، أما أمه فأسلمت وحسن إسلامها وصحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ينسب إليها كثيرا ما ينسب إليها، فيقال ابن أم عبد. إذا سمعت هذا الاسم ابن أم عبد فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأم عبد هي كنية أمه، تكنت به أم عبد الرحمن فأم عبد. أول لقاء له كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خرج رسول الله مع أبي بكر في بعض شؤونهما في أوائل أيام البعثة، في الأيام الأولى للبعثة خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في بعض شؤونهما، وروى لنا هذا اللقاء البيهقي في دلائل النبوة. لماذا رواه في دلائل النبوة؟ لأنه حدث شيء يدل على صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر قلت رواه البيهقي عن ابن مسعود قال: كنت غلاما يافعا، أي شابا. اليافع هو من تعدى سن البلوغ يسمى يافع، فتى، أي فات سن البلوغ سنتين صار يافعا. أرعى غنما، أرعى غنما، لذلك كان يعير بذلك. أبو جهل لما قال ابن مسعود لابن مسعود قالوا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي هذيل، رويعي هذيل تراعي تاع هذيل. قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فقال لي، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ عندك لبن تسقينا؟ فقال ابن مسعود: إني مؤتمن، يعني هذه أمانة على الناس، ولست بمسقيكما، ولست بمسقيكما، يعني لا أستطيع أن أسقيكما من هذا اللبن. فقال: هل عندك من جذع؟ والجذع هي الشاة التي بلغت سن سنة واحدة، بلغت سنة واحدة هي الجذع. هل عندك من جذع؟ لاحظ لم ينزو عليها الفحل، يعني بكر، فدبانا لم يطأها الفحل، لم ينزو عنها عليها الفحل. لماذا؟ ليبرهن له قدرة الله تعالى، لأن الشاة لو نزع عليها الفحل يكون فيها اللبن، إذا نزع أو وطئها الفحل يكون فيها اللبن، ماشي؟ مثل المرأة المتزوجة هي التي لها اللبن، فهم أن لها اللبن إلا من وطء الفحل لها. حبيبين القدرة على الله أن خالية من جميع الأسباب، بين لك هذه القدرة عندما تكون الأشياء ما فيها حتى سبب، لا دخل لشيء مخلوق في هذا العمل الذي سيحدث. فقال: هل لك من جرعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قال ابن مسعود: نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر، أي ربطها، وأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الدرع، الدرع هو الذي تحلب منه الشاة، فدعا عليه الصلاة والسلام. بمجرد هذه الدعوة قال: حفل الدرع، حفل بمعنى امتلأ، ومنه الحفل عندما يكون الناس يكون غاشي، هذا هو الحفل، فهم الشيء الحافل، منه الحافلة خشدين معمرة، هذا هو معنى حفل تعمر. قال: فحفل الضرع تعمر لبنا، وهي لم ينزو عليها الفحل. وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة، الصخرة المنقعرة تقبوها، يعني صخرة مثقوبة شبه كتبها، تشوف كأنها طاس، بصخرة منقعرة، فحلب فيها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقاني، ثم قال للضرع: أقلص، يحبس، فقلص، فأمسك الضرع عن إلقاء اللبن. فلما كان بعد أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولاحظ هذا الأمر، فقال علمني من هذا القول الطيب، يعني القرآن، من علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن الكريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم. لاحظ الشهادة له، إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه، من فمه سماعا، 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. لذلك ابن مسعود يعتبر من أكبر القراء للقرآن الكريم. 70 سورة أخذها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة يعلمه إياها. ابن مسعود يعد من السابقين للإسلام، فهو 6 أسلموا، هو السادس، 6 أسلموا. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص، وهذا الأثر شفناه في ترجمة سعد بن أبي وقاص، قال سعد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني كانوا هم الضعفاء، أبو مسعود راعي، بلال مولى، صهيب مولى، خباب الأرث مولى، يعني كلهم ضعاف، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، مش ما يقولوش يقعدوا معانا دايما. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقع. وهذه منيح تسجل هذه الحادثة، تهمك هذه الحادثة، رانا ندرسه في ترجمة عبد الله مسعود ولا سعد بن وقاص، هذا الحديث تشوفه في هذا بهذا السبب، كي ترجم سعد بن وقاص ولا البلال ولا أي واحد من هؤلاء الستة تذكر هذا الحديث، سطر على قوله فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع. تحتاج هذه في تفسير كلام الله تعالى الذي فسر خطأ، كقوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهنا تمنى بما نتمنى حجرين عفوا، عندما يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يسلم الكفار، يلقي الشيطان انتبه فوقع، طبعا أشياء خواطر، وإن كان الشيء يقع في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسه ما وقع، بمعنى أنه هم بطرد هؤلاء 6، هذا هو المقصود. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته أي أحكامه، هذا هو أحسن تفسير لهذه الآية، ليس كما انتشر وشاع لدى بعض المفسرين أن الشيطان يلقي في قراءة الرسول، فسروا الأمنية يعني بالقراءة، يلقي الشيطان في قراءته، وهذا خطأ فادح، بأن الشيطان يلقي في الرسول يقرأ القرآن ويجي الشيطان يلقي أشياء ليست من القرآن، هذا مستحيل أن يحدث، لأن الوحي كتب الله له العصمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن يأتي الشيطان فيلقي شيء يعد من القرآن، هذا يستحيل. لذلك إنسان إذا أراد أن يضرب مثال ما هي الأشياء التي تلقى في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأماني، ها مثل هذا الأمر أحسن ما يفسر به. الشاهد فوقع في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه بماذا؟ بأن يجلب هؤلاء الكفار لوجه الله، ولا يريد أن منهم جاها أو مال، إنما يريد أن يدعوهم للإسلام، وهذه مصلحة، شوف مصالح، مصلحة عظيمة. لو كان يسلم أبو جهل تسلم جميع بنو مخزوم، كان يسلم أمية ولا أمية بن خلف يسلم جميع بنو أمية، فهم فيه مصلحة، لكن هذه مصلحة ملغاة ومتوهمة، يمكن يسلموا ويمكن ما يسلموش، ها هو رأس المال عندك حافظ عليه، وإن كانوا ضعافا وإن كانوا فقراء وإن كانوا غير أصحاب، هم اللي ربي ينصر بهم الدين، وهؤلاء كانوا في قليب بدر، دفنوا في قليب بدر ما أسلموا. فحدث نفسه فأنزل الله تعالى، شوف الآيات، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم مش خليهم. فتلاحظ بهذا يدل الحديث على أنه من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا لاحظ غلام معلم من السابقين للإسلام وهاجر إلى الحبشة رضي الله تعالى عنه، ثم هاجر إلى المدينة. هاجر إلى الحبشة في أول مع أول من هاجر، ثم خرجت إشاعة باللي الكفار تاع مكة أسلموا، فمنهم من رجع إلى مكة، منهم عبد الله ابن مسعود، فإذا بهم يرون بطحاء مكة مليئة بالدماء وأشلاء المسلمين، عرفوا أنها مجرد إشاعة. عندئذ بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أذن لهم بالهجرة إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. إذن عبد الله بن مسعود تاريخ حافل بالمآثر والمناقب والبطولات، وهو الذي أجهز على أبي جهل كما ذكرنا مرة، ما أدري أين هو اللي كمل عليه، لأنه اللي طيحوا اللي قتلوا في الظاهر غلامان صغيرا شابا، لكن اللي كمل عليه هو ابن مسعود. كان نحيل الجسم دقيقة الساقين قصيرا، ولكنه كان صلبا وشامخا صلابة وشموخ الجبال، فهو قلبه وعى القرآن. وضحك الصحابة من دقة ساقيه، علاش؟ أراد أن يقطف عودا من شجرة الأراك، فجاءت الريح فهزته مع الغصن، قلت لي رقيق، فضحك الصحابة انبساط، فقال عليه الصلاة والسلام: أو تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله من جبل أحد، وما عند ربي أثقل من جبل أحد. ومن مواقفه في مكة أنه أول من جهر بالقرآن الكريم، أول من جهر بالقرآن الكريم، حيث إن الصحابة تحدثوا فيما بينهم: من هذا الذي يسمعهم القرآن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: لا، أنت ليس لك عشيرة تمنعك. يعني نحب واحد عنده عشيرة، يعني يكون عنده أسرة تمنعه من أن يؤذى. فقال: والله لا أفعلا. فخرج إلى بطحاء مكة في الوسط، ووقف أمام عظماء ووجهاء قريش، وجهر بالقرآن وبالضبط بسورة الرحمن، فبدأ يقرأ سورة الرحمن، فتنادوا جميعا، نادي أهل مكة: أهذا راعي هذيل، أهذا راعي هذيل يقرأ ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فذهبوا إليه وما زالوا يضربونه وهو يقرأ، يضربونه وهو يقرأ، حتى أتى على آخرها، حتى كملها، ثم عاد. فقالوا له: ألم نخبرك؟ أنا ما مفروض ما تروح. قال: والله لأعودن إلى ذلك، لو أذن لرسول صلى الله عليه وسلم لأعودن إلى ذلك. يعني رأى أنه من جملة ما يمكن أن يضحى به في سبيل الله تعالى. أما حفظه للقرآن فيخبرنا بذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ففي صحيح مسلم قال عمرو بن العاص، هذا من عظماء المسلمين، قال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، بدأ به خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. تلاحظ ابن مسعود، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ليحب، من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يتبع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال له: اقرأ علي شيئا من القرآن، فقال: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال: فقرأت عليه من بداية سورة النساء حتى وصلت إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له عند إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. كافي حسبك أفضل تقول. أقدر العلماء يقولك من السنة من آداب القرآن كيكون واحد يقرأ وتحب تحبسه قوله حسبك. تقولوش حبس قيف حسبك يعني هذا يكفي بإذن الله يكفينا. فقال له حسبك. قال ابن مسعود فالتفت فإذا عيناه تذرفان أي كان يبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام لقراءة ابن مسعود. وكان من علماء الصحابة ومن حاملين من حامل القرآن الكريم الذين برعوا فيه وانتشر علمه وفضله في الآفاق لكثرة أصحابه وتلاميذه. عند مسعود من الصحابة الذين كثر من تخرج على يديه من التابعين وكان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يسمى صاحب نعلي رسول الله. كان يحكم النعلين نتاعه ويحطهم يدخلهم في يده هنا كي يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد ولا البيت ولا كاش يحكم النعلين وين يديرهم يحطهم هنا في يدخلهم في يده. ويسمى أيضا صاحب وسادة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو متخصص في أن يضع له ما يستند عليه. الوسادة في الشرع مشي كما في العرف احنا العرف الوسادة وش يترقد عليها نطلق يحب رقان وإلا الوسادة كل شيء تستند عليه كرسي كما هذا الأمور يقعد على الإنسان حتى الكرسي يعتبر وسادة كما هذا الأمور الجلدية اللي يقعد عليها الناس الوسادة تحط عليها ظهرك راسك. والعلاج بشكي واحد يقول لك يقدم لك كرسي يدخل في حكم الوسادة التي لا ترد ثلاثة لا ترد الطيب المسك والوسادة واللبن كي مدلك البن ما تقولوش ما البن ولا وسادة الوسادة والطيب هذه لا ترد يعني من إكرام الإنسان تعظم به أن تقبلها ولو ما كانت إليك حاجة شد اللبن اديه الواحد آخر يشرب شي شرط كنت تشربه ماشي. لماذا كان قريبا من رسول الله حتى قال أبو موسى الأشعري ما كنت أعد عبد الله بن مسعود إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت نظنه من أسرته من عائلته كما يقال اليوم. وكان معه ليلة الجن تحدثنا عنها في اللقاء الأخير فضل أخذ وحده بيده ده معه إلى المكان الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن إليه. وأما مكانته عند الصحابة فقال عنه عمر بن الخطاب شهادة عمر تكتب ماء الذهب لقد ملئ فقها ملئ فقها. وقال أبو موسى لا تسألون عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم لا يفتى وابن مسعود في المكان الذي نكون فيه. وقال حذيفة عنه ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا من رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن مسعود. فكان صلبا في السنة متمسكا بها غاية. اجتمع نفر من الصحابة عند علي بن أبي طالب مرة فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. فقال علي نشدتكم بالله أهو صدق من قلوبكم أتقولون ذلك من قلوبكم؟ فقالوا نعم. فقال اللهم إني أشهدك اللهم إني أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل. هذا شهادة علي لقد قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة. هذا عبد الله بن مسعود فقيه في الدين عالم بالسنة. وقال تميم بن حرام جالست أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في صلاحه من عبد الله بن مسعود يعني حب نكون مثله في تلك الدرجة من الصلاح. وكان أعظم شيء يخشاه ويتورع منه هو الرواية. كان لا يتحدث ولا يخبر بحديث إلا بعد تثبت شديد ما يقولش قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتثبت. ما تسمعش منه حديث إلا إذا تأكد من أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام على النحو الذي يريد أن يرويه عنه. وكان يعلوه العرق إذا حدث عن رسول الله كان يجي العرق. علاش؟ لأنه يحدث عن الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما تواضعه فخرج ذات يوم مع جماعة من يأخذون عنه العلم، فلما رأاه ملتفين حوله قال: هل لكم حاجة؟ يتبعوا فيه مراه، هل لكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. فقال: ارجعوا، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يعني تارك ذل في نفسك وزيدك تفتن في المتبوع، سيدخله الغرور والعجب وغير ذلك. وقال عن نفسه: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس التراب. هذا قاعوش دار، فيقول: لو كنت أعرف وش في نفسي وما أعرفه من نفسي لحثيتم على رأس التراب. ومن حكمه، هذه من حال الشباب، من الحكم اللي قالها، قال رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل، أبغضه، إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغا، فارغ قاعد، إني لأمقت الرجل إذ أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخر. يعني ما هو يعمل لدنياه، قال عمل يكتسب به الرزق الحلال، ولا هو يعمل بعمل الآخرة يكتسب به الأجر والثواب. ومن كلماته الجامعة النافعة: إن الغنى، أو خير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وشر العمى عمى القلب، وأعظم الخطايا الكذب، وشر المكاسب الربا، وشر المأكل مأكل اليتيم، ومن يعف يعفه الله، ومن يغفر يغفر الله له. هذا من حكمه العظيمة. وقال: لو أن أهل العلم صانوا العلم لصانهم. يعني كان إنسان يعظم العلم اللي حامله ويطلبه، فإن ذلك العلم يصونه ويعظمه. ودخل الكوفة فأنارها، كما قال علي بن أبي طالب لما دخل الكوفة تفاجأ، علم عجيب في الكوفة. فقال رحم الله عبد الله بن مسعود: فقد نور الله به الكوفة. يعني صارت الكوفة منورة به. وعزله عثمان، تعرفوا عزل عثمان لا لشيء، تعرفوا السياسة هذه هي أن الإنسان يعزل لمصلحة، كما شفنا عمر الخطاب كان دائما يقول لهم: لا تولوا أحدا أكثر من عام، إلا أبا موسى الأشعري 4 سنين. علاش؟ لكي لا يعتاد عليه الناس وتذهب هيبته، أو يتعرف على الناس فيتهم بالمحابات وغير ذلك. المهم، عزل الإنسان لا يعني أنه لا يصلح، وإنما لمصلحة. فعزله عثمان، فأراد أهل الكوفة أن يثور، قالوا: لو أردت أن نمنعه من ذلك لمنعناه. قال: لا، رضي الله تعالى، قال: تخرج، نخرج معك. فقال: إن له علي طاع، وإنها ستكون أمور وفتن، ولا أحب أن أكون أول من يفتح بابها، رضي الله عنه. مرض، كما يقول أنس بن مالك، مرض عبد الله بن مسعود، دخلنا عليه فقلنا له: كيف أصبحت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا. أصبحنا بنعمة الله إخوانا. قلنا: كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قلنا: وما تشتكي يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أشتكي ذنوبي وخطايا. فقلنا: وما تشتهي؟ أتشتهي شيئا؟ قال: أشتهي مغفرة الله ورضوانه. قلنا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أنزل بي ما ترى، هو أراد بي هذا. ثم بكى عبد الله بن مسعود، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا مرض يقول الرب تبارك وتعالى: عبدي في وثاقي. أنا مرض، عبدي في وثاقي. فإن كان نزل به المرض في فترة، تعرفوا الحديث: عبدي في وثاقي، فاكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني كان سافر لشغل، انت راح تسافر لشغل، ربي يكتب لك الأعمال الصالحة اللي كنت تديرها. كذلك لو مرضت، ربي يكتب لك تلك الأعمال الصالحة اللي كنت تديرها. إذا مش لازم تدير، تقعد دائما تعمل، باش تمرض تقعد تكتب لك. ابن مسعود وش يقول؟ قال: والله لا أبكي على شيء إلا أن المرض قد نزل بي وأنا في فترة، يعني ضعفت شوي في العمل، نزل بي المرض، إذا لن يكتب لي ما أعمله في قوتي. فقال وددت أنه نزل بي وأنا في اجتهاد. الناس هكذا تفكر رضي الله عنه. لما حضرته الوفاة أوصى ولده عبد الرحمن فقال يا عبد الرحمن إني موصيك بخمس خصال فاحفظهن عني عن ظهر قلب. أظهر اليأس للناس، مش ما تأظهر لمشي روح تقنط الثاني، لا أظهر اليأس للناس أي اظهر اليأس فيما أيدي الناس، بل تظهر حاجة للناس موت واقف كما قوله. أظهر اليأس للناس بينهم شغال اللي محتاجهم، فإن ذلك غنى فاضل، ودع مطلب الحاجات إلى الناس، فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما يعتذر منه من الأمور، إياك وما يعتذر منه. دير شيء ربما يجر لك المشكلة، بقى ما ديرهاش، كل شيء تعتذر منه لا تفعله ولا تعمل به. وإن استطعت أن لا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك من الأمس فافعل. يعني حاول تتقدم كل يوم، لا يستوي يومك، ما تخليش يومين تاعك من حياتك يستويان، اجعل دائما اليوم الثاني أفضل واليوم الثالث أفضل وهكذا. قال وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع كأنك لا تصلي صلاة بعدها. ثم خرجت روحه رضي الله تعالى عنه، والحمد لله أنه في آخر حياته قادم المدينة، ما قعدش في الكوفة، راح للمدينة وتوفي بالمدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة أفضل الصلاة والسلام. وكان ذلك في عام 32 للهجرة، في العام 32 للهجرة في أواخر خلافة عثمان، ودفن بالبقيع وهو ابن 64 سنة، فات 60 سنة رضي الله تعالى. قال ابن مسعود هذا العالم الفقيه هذا العابد النزيه يقول كلمة جامعة للمسلمين: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني شيء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتديره ولو كان قليلا أفضل من أن تفعل شيء لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كان كثيرا. الاقتصاد في السنة، الاقتصاد مأخوذ من القصد، القصد هو اخترات يقولوا القصد واخترات يقولوا الاقتصاد، ومعنى الاقتصاد والقصد هو الاعتدال والاستقامة. مثلا الاقتصاد في النفقة وش معناه؟ الاقتصاد في النفقة هو أن تمشي فيها دون البخل ودون الإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال عز وجل يمدح عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لاحظ قواما أي استقامة، القصد هذا ايش معناها؟ القصد هو العدل والاعتدال والاستقامة في الأشياء كلها، ومنها قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي الله تعالى هو اللي يوضح لك قصد السبيل أي السبيل المعتدلة، ومنها جائر أو من السبيل ما هو جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، ومنه أيضا السفر المعتدل، طريق ما تكي تروح تسافر مشي قريب مشي بعيد، مش يسموه سفر قاصد، لو كان سفرا قاصدا، لو كان سفرا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. كان قالك سفر عادي يجو، هذا وش معناها؟ قصد معناتها العادة، عادي متوسط معتدل مستقيم. والقصد في الأمور هو العدل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، ليمشي قصدا ما يفرطش ولا يفرط فهذا سيبلغ. وفي الحكمة وهي ليست حديث، بزاف يرويها حديث وهي ليست حديث، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وهذه حكمة رائعة بزاف، قلت لي رائعة الناس أي ترويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ليست حديثا. وش معناها إن المنبت؟ المنبت هو الإنسان الذي يبقى في آخر القافلة، الذي تقطع يقطع عن القافلة، ترك ماشي مع القافلة يسبقوك ويخلوك مع الاخر، واش تبدا دير انت؟ هذا الرحام واش تبدا دير؟ تبدا تضرب ظهر الدابه باش تجري، تبانا يبدا يضرب ظهر الدابه باش يبدا تجري. قال لك ان البنبات لا ظهرا ابقى، سلخ هذاك الظهر، ولا ارضا قطع، وتصيبوا يعني تما. ف بيقول لك باللي الانسان اللي يبالغ في الشيء يفوت المقدار المحدد له الذي سنه رسول الله عليه الصلاه، هذا لا يتحرك، راه غير يعيي في روحه وهو لا يتحرك في الحقيقه. مثله كمثل المنبت، البعير الخشي اذا تعب غير رياح، البعير او الفرس اذا تعب لك نوض نوض وخليه يريح. لا لا انت لا لا، البعير خلاص ما يقدرش يمشي، واش تبدا دير؟ تبدا تضربه وهو وقاعد هكذا تما، تضربه يشوف فيك على شكل ضرب، ما يقدرش يتحرك خلاص، ما يقدرش يزيد. فكذلك الانسان الذي يتعدى السنه تراه يتعب في شيء لا ياخذ عليه اجرا. فقال ان الاقتصاد في السنه، عرفت معنى الاقتصاد؟ هو الوسط، تبع السنه فقط، السنه كلها وسط. الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه، والاجتهاد هو بذل الجهد وين؟ في البدعه. وهذا لا يعني ان في البدعه خيرا، فكل بدعه ضلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وسياتي قلنا تفصيل هذا الشيء في باب ترهيب من البدع، ولانه لا، هذا النص عام لا يخصص منه شيء، كل بدعه ضلاله، كل شيء زائد في الدين ضلالة. أما في الدنيا فلك المجال مفتوح، وقلنا المسلمون للأسف مش دالوا قلبوها في الدنيا، رقدوا وفي الدين مش دالوا. المفروض العكس، خلي الدين كما نزله ربي سبحانه، وأما الدنيا فالمجال مفتوح، تفضل بين وش عندك قدرات واخترع واجتهد. شغل أصيبه بمسخ معنوي. قلت كي قال هو الاجتهاد في السنة خير، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لا يعني أن في البدعة خيرا. هذا يسمى في اللغة اسم التفضيل الذي خرج عن بابه، لا يقصد به التفضيل، لا يعني أن في البدعة خير، لا، كل بدعة ضلالة، ولا ترى في البدعة شيئا هو من الخير أبدا، لأنه مخالف للهدي تاع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ أعطينا مثال، مثل قوله تعالى وهو يصف أهل الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ممن؟ ممن؟ خير مستقرا ممن؟ من أهل النار. علاش أهل النار خير فيهم خير؟ لا، إنما هذا يبين لك باللي أهل الجنة خير مستقرا وانتهى، ولا يعني أن أصحاب النار مستقرهم فيه خير. كذلك قال الله تبارك وتعالى واتقوه ذلكم خير لكم. وش معناها؟ معناتها كما انتقيش، كما انتقيش يعني دون ذلك خير، خش خير يعني كنت تخاف ربي خير أفضل، كنت تخاف ربي أفضل ولا لا؟ إيش معناه؟ معناته لكم ما نخافوش فاضل؟ جاوب لا. هنا العرب تخرج اسم التفضيل عن بابه، لا يريدون إثبات الفضل له. لذلك كان من كلام المنتقد على عطاء الله السكندري، كان كتاب اسمه الحكم العطائية، هذا الذي ينتشر كثيرا عند الصوفية. من الحكم نتاعو يقول لك رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. تبان هذا الكلام، كلام من ايه؟ العموم، واحد يعصي ويتوب إلى الله ويبكي خير من ذاك الإنسان الذي يطيع ويستكبر. تبان خاطر علاش هذاك أورثته المعصية شو؟ ذلا وانكسارا وتاب، وهذاك بالطاعة انت راح تكبر. واش قالوا العلماء؟ قالك الافضل انه يقول معصية اورثت ذلا وانكسارا اهون من طاعة اورثت عزا واستكبارا. قل اهون، ما تقولش خير، لانه في المعصية ليس فيها خير. ماشي؟ فهنا ايضا نقول باللي الاقتصاد في السنة خير بمعنى فيه الخير كله، ولا يعني ان في البدعة خيرا. جاء بهذا الأثر ليبين لك الحسن في السنة دون النظر إلى البدعة. وكلام العرب في هذا الباب كثير، اسم التفضيل خطرات ما يقصدوش به التفضيل، إنما يقصدون به الصفة فقط، كما قال الشنفر وش قال؟ وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. قالت نهار اللي حطونا الماكلة الناس وش دير؟ تبدأ تمد الأيدي. قال لك لم أكن بأعجلهم، مشينا الأولى ما نستعجلش نحط يدي، إذ أجشع القوم أعجلوا، يقصد أنني لا أعجل أصلا، أنا لست من المستعجلين، مش معناته نستعجل بعدهم لا. كذلك قول حسان وهو يهجو سفيان بن الحارث، هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه الحارث. وش قال حسان بن ثابت يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ قال أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما فشركما لخيركما الفداء. اسمع مني وش قال، أتهجوه، أتهجو أنت النبي صلى الله عليه وسلم ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وش يقصد؟ هل يقصد أن في النبي صلى الله عليه وسلم شر؟ لا، لكن يقصد أن الشرير فداء للخير، الشرير فداء للخير، ولا يقصد أن في النبي صلى الله عليه وسلم شرا. وقيلت القصيدة بمسمع منه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها خيرا، تمام، وقال زدهم وروح القدس معك. إذن فالمقصود من الأثر هذا أن الخير كل الخير في اتباع السنة، أن الخير كل الخير في اتباع السنة. وفيه تعليم لمن يتوهم أن العبرة بكثرة العمل، فيعلم أن العبرة ليست بكثرة العمل، ولكن العبرة بإصابة هذا العمل للصواب، أن يكون على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن العمل الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا. شوف مثلا واحد يقرأ القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق وش له؟ أجران. صح، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به وش تفهم؟ فمع السفر الكرام البراش كل خير، ما لك تتوهم باللي الذي له أجران، له أجران بمعنى شحال حال عنده أجر كي يقرأ كل حرف 10 حسنات، له أجران، أجر تاع المشقة وأجر تاع 10 حسنات. صح، هذا جاوز القنطرة رغم مع السفر الكرام البررة. إذن الذي يصيب السنة أعظم أجرا وإن قل عمله عمن خالف السنة. ولذلك لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا للسنة كما قررنا ذلك فيما سبق من المجالس. وما أحسن قول الحسن البصري، وهذا الأثر وهو عنه اللالكائي في اعتقاد في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل الله عملا إلا بنية، ولا يقبل الله نية إلا إذا كانت على السنة. يعني شوف الله تعالى ينظر إلى ماذا؟ القول تعالى إذا وافق عملك، ثم عملك يكون فيه إخلاص، ثم هذا كله إذا كان موافق للسنة. فهذا ما يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عمله دائما إلى السنة أتبع. وقال شاذ بن يحيى، قال كلام طيب، والله هكذا قال، والله ليس ثمة طريق أقصد إلى الجنة، يوصلك للجنة طريق مقتصد سهل جدا في الطول ولا في الصعوبة، سهل، ليس هناك طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار، ليتبع الآثار، خاصة تعلمك بلي وصلوا، تعلمك بلي النبي صلى الله عليه وسلم وصل، والصحابة رضي الله عنهم وصلوا، والتابعون لهم بإحسان وصلوا، وهي الآثار تاعهم، يتبع، أنا شو راح تبع لي حاجة ما عندهاش آثار تاعهم، أو آثار تاع الناس ما بيش قايلها وصلوا، إحنا جاتنا الشهادة من الله أن هؤلاء وصلوا، فلنتبعهم سهل. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي ما أحسن الاتباع تبع. ولقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن اجتهد في بدعة، ليجتهد في بدعة تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. والتبرؤ معناه أنه ليس على طريقتنا، ليس معناه أنه كافر حاشا، ولكن المقصود أنه ليس على طريقتنا وليس على منهجنا وسبيلنا وليس من شيمنا. فلا يخفى عليكم حديث البخاري عن أنس بن مالك أن ثلاثة طرق جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فوصفوا لهم العبادة، وصفنا لهم العبادة فتقالوها. وش معناها تقالوها؟ شافوها قليلة. وش معناها قليلة؟ يعني قالوا باللي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يديرها، لذلك خشى ربي يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإحنا المذنبون وش لازم نديره؟ لازم نكثره. أما أحدهم فقال إني أصوم الدهر، أصوم الدهر ولا أفطر، والثاني قال أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، رهبانية في الإسلام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، ألا إني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن العبرة تبع النبي صلى الله عليه وسلم، صوم الاثنين والخميس تواظب عليها، أو صوم ثلاث أيام من كل شهر تواظب عليها أفضل من أنك تصوم الدهر. والآثار اللي تصيبها رويت عن بعض السلف أنهم صاموا الدهر، وجه العلماء قالك لم تصلهم الأحاديث، ها سهل ما وصلتهمش الأحاديث، كان وصلتهم كانوا يعملوا بها، ماشي. لذلك فالإنسان عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صريح أصوم وأفطر. كذلك من الأمثلة ما رواه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ رأى رجلا يستظل قائما تحت حر الشمس قائم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا الرجل، فقيل له هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم تحت حر الشمس ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه، ماشي. علاش؟ لأن الكلام سنة، تترك الكلام تعبدا يجوز، تعبدا تتقرب إلى الله بترك الكلام يجوز، تهدرش قاع مع الناس ما يجوز، زد تترك القعود تتعبد به إلى الله يجوز، لا تبقى تحت حر الشمس ديروا عبادة يجوز، تبرونزي ما فيش مشكلة، صح ديروا عبادة ما يجوز، صح. الصوم سنة ومشي سنة، إذا يتم صومه. شوف حاجة تعسون تديرها، حاجة لما درتهاش حاجة تديرها، يعني هل أنت أتقى لله مني؟ فتلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يضع لك خط عريض، تبع العمل الموافق للسنة وإن قل خير ما أنك تجتهد في شيء لم أشرعه ولم آمر به. ومن تطبيقات السلف، لازم نشوف السلف كيف فهموا هذه القاعدة، تاع ابن مسعود وأبي الدرداء كذلك قالها، ما رواه عبد الرزاق في المصنف، شوف من هذا الآثر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، يجوز صلي بعد طلوع الفجر؟ يجوز، حتى سنة الفجر، واحد دخل المسجد صاب صلاة الصبح قام هو مازال ما صلاش سنة الفجر، وش يقولوا له؟ ما تصليهاش درك، صلي مع الجماعة ثم إذا انصرفت من الصلاة وش دير؟ خلي حتى تشرق الشمس وصلي، صليش مور الفجر. فبهنا من لم يصلي الفجر فليصلي إذا طلعت الشمس، هذا الحديث سنة الترمذي وهو صحيح، إلا من علم من نفسه أنه سينام ولن يستيقظ إلى الضحى حتى وين يأذن الظهر، هذا شو يقولوا له؟ صلي الفجر انت ما فيش مشكلة. لكن هذا لاحظ بدأ يصلي بعد طلوع الفجر ويكثر من الصلاة، فانظر ماذا قال له، باش تشوف لي الصحابة هم الذين سنوا لنا هذه الصلاة في السنة. فقال حصبه، الحصبة مش ماذا ضربوا بحصات، فحصبه ونهاه، فقال له الرجل لماذا أترى الله يعذبني على كثرة الصلاة؟ شوف هذا دائما الاستدلال سمعوه، مثلا في الشام وش يديروا؟ كي تهضر معاه وش يديروا؟ كي أذنوا غير يكمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تدخل خلاص مش تجيب الدعاء، هو يبدأ الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كي تهضر معاه تقول له هذه منين جبتها؟ تقول أو تنهاني عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وش تقول له أنت؟ أنا لم أنهك عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا، ولكن أنهاك أن تصلي على الرسول بعد الأذان جهرة هكذا مع الأذان، الخطاب موجه لمن؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة. الخطاب لمن موجه؟ لغير المؤذن. إذا المؤذن ما يجيبش هذا الذكر، المؤذن لا يأتي بهذا الذكر، المؤذن ينتهي من الأذان انتهى خلاص. الخطاب موجه لغير المؤذن، فأنت لماذا تصلي زيد جهرة؟ إذن هذا الاستدلال، أتمنعني من الصلاة، أتمنعني من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعه دائما يتكرر على ألسنتهم. انظر إلى الجواب، قال أو تنهاني على كثرة الصلاة، قال أو يعذبني الله على كثرة الصلاة، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. يعني راك جبت حاجة اجتهدت فيه وكثر من الصلاة، من الفجر هو يصلي غير صلاة الفجر الله يصلي، اجتهد ولا ما اجتهد في بدعة، فقال إن الله يعذبك على خلاف السنة. كذلك ما رواه الترمذي عن حسين، ولا خلي الأثر آخر نقعده مع ابن عمر في سنن الترمذي، أن رجلا عطس عند ابن عمر، عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. يعني كي تعطس عندك تقول الحمد لله، ولا تقول الحمد لله على كل حال، واللي يجاوبك شي يقول لك يرحمك الله، ولا شي يقول لك وتوش تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، أو تقول له يغفر الله لنا ولكم. عندك روايتان، إما تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يغفر الله لنا ولكم. حب يقول له أنا كذلك نقول الحمد لله والسلام على رسول الله، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صحنا شيء هكذا علمنا وين؟ في العطاس. في العطاس شو يقوله؟ الحمد لله فقط، أو الحمد لله على كل حال. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن حسين قال سمعت عمارة بن رؤيبة، بن رؤيبة هذا الصحابي رضي الله عنه، وكان بشر بن مروان يخطب على المنبر فرفع يديه في الدعاء، رفع يديه في الدعاء وهو يخطب على المنبر، فقال له عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، الدين صغار عندك، قبح الله هات، يعني هذا درس بهم بدعة، كان درس طوال تردد، كان عندك طوال تردد علينا، قال قبح الله طبعا هم احنا هذا بين قوسين معليش اخواننا، هذا الاثار اللي تسيبوا فيها الشدة على السلف ما تطبقوهاش انتم، احنا خاطينا. هذه في عصر القوة كي يكون السنة هي المنتشرة والناس مقبلة على السنة، وتصيب بعض الناس هكذا ليش أنا تشدد لك يرتدع، ما تروح تطبق لي في بيئة أقصد شريعة الله وابتعدت عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبق هذه الشدة، لا أنا راك تنفر فقط على هذه النصوص، احفظها ما تطبقهاش. كما هذيك العفسة تشوف واحد أتى ببدعة تعطيه مثلا تسلخه ولا تجرحه بلا أنستيزي مشكلة، لا بين له السلام عليك يا أخي الكريم، ما مو هك هذا الصواب وكذا وكذا، لا شو يقولك صح، شو السلف كيش كانوا ينكروا، ها قلت هذا السلف كانت بيئة نيرة، وسلطان السنة هو الحاكم، سلطان السنة هو الحاكم. رأيت إمام مالك لما سمع واحد جاني قال له ما معنى الرحمن على عرش استوى، وش قال له إمام مالك؟ قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كملوا أخرجوا هذا المبتدع. طبقها هذا اليوم واحد كي يجي شخصيك وش تقول الرحمن عرش استوى، وش تقول الرحمن عرش استوى بمعنى الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن كما وسعت رحمته كل شيء على العرش الذي هو أوسع المخلوقات، انتهى. ما تقولش أخرجوا هذا الرجل، سيف عليك تعلمه كما طبقت هذه مع شوف إمام مالك، خالف إمام مالك في هذه الطريقة، كذلك ما تبعش سلف تلك الطريقة الشديدة. ولهذا من أنفس نصائح الشيخ صالح آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، من أنفس النصائح وكان الإنسان يتبعها باش تفهمها فهم صحيح في المنهجية في طالب العلم، قال ولا أنصح طالبة العلم أن يقرأ كتب العقيدة تاع السلف كما شرح السنة للكائي واعتصام بالسنة، علاش؟ لأنك ترى فيها الشدة في الرد كانت البداية بداية البدعة. إذن كانوا هما يقويوا الضرب باش يرجع أهل البدع إلى أوكارهم وتبقى السنة محفوظة. إحنا كنا نقرأوا كلامهم ونطبقوا في غير بيئتنا بيئتهم لا نصيب الحق. إذن الزمن زمن رفق، رفق بالناس، تبينهم الحق، تبينهم السنة، وترهبهم من البدعة. تقول له هذه بدعة، مش تروح تقول له معليش، لا بدعة صاحب التي هي أحسن تأخذ بيديه، فأخوك يحتاج إلى من ينفض عنه الغبار لا من يلقيه في الحفرة. ماشي؟ إذا بده إنسان ينتبه لهذا الشيء. فقال له قبح الله تلك هاتين اليديتين القصيرتين، قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يشير بأصبعه كيدعو فوق المنبر. ما يجوز، مكروه الإمام فوق المنبر يرفع يديه ويدعو، مكروه تبانا، هذا يكره كما قال النووي ومبارك فوري كلهم نصوا على فوق المنبر. إذا أردت أن تدعو تقول الله، تشير بأصبعك فقط. رفع اليدين فوق المنبر يجوز في حالة واحدة، إذا كان هناك داع كصلاة كدعاء الاستسقاء، مثلا تكون فوق المنبر وتحب تستسقي للمسلمين يجوز لك ترفع يديك، اللهم اسقنا غيثا مريئا مريئا إلى آخره. أما أنك ترفع اليدين في غير ذلك لا. هذا إنكار صحابي رضي الله تعالى عنه وبحضرة صحابة آخرين، فيعد رفع اليدين في الخطبة لغير داع من البدع. ويظهر أثر التطبيق هذا القاعدة في جميع ميادين الحياة. لو كان الأمة الإسلامية طبقت الشريعة والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فيها شوف القوة والنصر والعزة والسهولة. شوف السنة سهلة والدين تاعنا سهل جدا، يعني بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية سمحة، يعني حاجة مستقيمة وسهلة وتعالج بها الواقع المرير الذي تعيشه ويجتمع الناس على الخير، ما تكونش هذه الفرقة. لكن لما ابتعد طرف عن السنة وطرف بالغ وحتى خرج عن السنة ظهر هذا الخلاف، سيب خلاف، تطرف جاب تطرف، هذه دائما الإنسان يتذكرها، تطرف أتى بتطرف آخر. وأهل السنة لابد أن يبقوا في المنهج الوسط القصد، وأهل السنة كما قال أحدهم قديما عليكم وارفقوا بأهل السنة فإنهم غرباء، واقع في الوسط. هذا ينكرون عليهم تشدد وهذا ينكر عليهم تميع، متحاير. وما أحسن قول أحدهم، قال لك إن الذي يعرض عن السنة لغريب وأغرب منه من يلزم السنة. أيفهم أنا؟ إن الذي يعرض عن السنة غريب، هذا مش بيه يعرض عن السنة، ولكن الذي تثبت ولزم بالسنة هذا أغرب. في وقت الفتن والشهوات أنت مستمسك بالسنة على الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في سلوكه، في عبادته، في هندامه، في كلامه، في غير ذلك، هذا شيء عجيب في وقت الفتن. فالإنسان يؤجر على قدر المشقة التي يجدها، والعبادة أيام الهرج كهجرة إليه كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت لك يظهر لك هذا التطبيق، هذا القاعدة في جميع جوانب الحياة في العقيدة. لو كان الأمة الإسلامية ما اجتهدتش في البدع، ما راحتش العلم الكلام فلسفة، ما راحتش الكتب تاع إخوان الصفا حتى ظهرت لنا غولاة الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود والاتحاد والخرافات، وظهر الشرك من جديد والبدع بلغت مبلغها. لو كان ما رجعوش إلى كتب الفلسفة تاع اليونان وتاع الرومان والهنود، صدقني العقيدة الإسلامية ستجد فيها الدواء الشافي والجواب الكافي لكل ما يحتاجه المسلم. لو كان برك الإنسان يدرس العقيدة الإسلامية على الطريقة القرآنية. سئل الشيخ بن باز رحمه الله أحسن كتاب في العقيدة ما هو؟ قال القرآن. أحسن كتاب في العقيدة هو القرآن. تبدأ تقرأ آيات من كتاب الله فيها الصفات، تبدأ تشرح تلك الصفات، والله تخرج مثبتا للصفات غير معطل لها، لكن متحلي بتلك الثمرات الطيبة لتجنيها من وراء الصفات. لذلك الإنسان يمشي في تدريس العقيدة على المنهج القرآني، من دخلوش في تلك، حبوا يدخلونا في منهج كلامي. العقيدة، تدريس العقيدة اليوم مشى ليحارب العقيدة المنحرفة، دخل معهم في علم الكلام وغيره. لا، إنما تلك العقيدة طريقة تلك العقيدة الأصفهانية والتدمورية والطحاوية هذه خليها لخاصة طلبة العلم الذين يهتمون بخلاف الفرق، هذه يدرسوها صح، لا عامة الناس خلي يعلم لهم العقيدة على الطريقة القرآنية. كذلك الفقه، روح درس الفقه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ تجيب الأحاديث الأحكام وتشرحها، آيات الأحكام وتشرحها وتتفصل طبعا بعد ذلك تفصل، تمسح الانطلاقة تاعك شو هي البركة، البركة هي الكتاب والسنة، أفضل من أن تربط الناس بأقوال الناس بكلام بشر، بكلام بشر ليس بالوحي. ما ليش هذيك البركة تاع الوحي؟ يبقى الاختصاص بالمتون وشرحها من مهمة طلبة العلم يهتمون بشرح المتون وغير ذلك، أما عامة الناس لا، آية فسرها له ودخله في الفقه نتاعها. كذلك في باب الأخلاق، اجعل انطلاقا تاع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرس الأخلاق الإسلامية، ما تجعلش كلام بشر. لماذا؟ لأن كلام البشر دائما محصور، ما تشوفش فيه الشمولية، تكي تقرأ السنة وتصير فيها الشجاعة بلا تهور، تصير فيها الحكمة تضبط لك تلك الشجاعة باش ما تولي لك تهور، تصير فيها الكرم من غير وتحارب لك البخل صح، من غير أن تصل إلى درجة الإسراف، تصير فيها مثلا العزة في تواضع، ما تصيرش فيها الذل والتكبر. هاش حنا كي نحب نعتز يقول لك اسمع لازم تكون عزيز ويتكبر، لا ماشي هكذا، ملاوات سيبهم دلور بانو راه مش بيك، ماشي هكذا، ما تقدرش تحكم القصد، القصد القصد تبلو، ما تقدرش تحكم مكان وسط. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في العزة، في الوقت نفسه يضرب به المثل في التواضع، فموالو علاش باش توصل كما هو تبقى تبع هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تصيب الشمولية بصح كلام الناس لا تصيبه، يحصر لك الأخلاق في زاوية معينة، يركز لك غير على أمر معين حتى وين تنسى الأمور الأخرى فتقع في الإفراط أو في التفريط. كذلك في المنهج الدعوي، شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، كيف كان يدعو المخالف، كيف كان يدعو في وقت الضعف، كيف كان يدعو في وقت القوة، كيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلمون كيكونوا ضعاف لازم يمشوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كي كان ضعيف العفو والصف والصبر والدعوة إلى الله والاستمرار في التعليم حتى يظهر الله أمره ويكون المجتمع المسلم قوي، عندئذ كي تكون عندك دولة بمؤسساتها وقواتها عليك راح تطبق لي الآيات تاع المرحلة المدنية، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ما تروحش تطبق الآيات المدنية في مرحلة مكية، هذا من الخطأ. فإذاك تصيب لي كان إنسان يمشي على المنهج الدعوي، وكيف كان يعامل المخالف صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل المخالف، كيف كان مرف ويأخذ على يده، في الوقت نفسه تصيب تلك الشدة تخرج بقاعدة إنسان المتمكن في الدين والقوي في الإيمان تشدد عليه ما فيش مشكلة، تعبك من مش راح يولي للور، ما راح يولي للوراء، فإن إنسان حديث عهد بالتزام ولا ما الرفق معه، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. تخرج بمنهج كامل الاقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. لو تركت الأمة علم الكلام ورسائل إخوان الصفا والكتب المذهبية الجامدة، لا الكتب المذهبية التي تستدل وتذكر أدلة المذاهب وتقارن في المذهب ما فيش مشكل، وتركت أقوال المفكرين في الدعوة إلى الله، يجيب لك قول مفكر، إنسان مفكر، هذا مفكر، احنا نحتاج الدعوة تحتاج إلى وحي، ماذا قال الله تعالى في مثل هذا الموطن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن. كلام البشر يؤتى به إذا شرح كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا تعدل بالوحي، اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وفي حكمة قالها أيوب السختياني، من سعادة الحدث، مش معنى الحدث الشاب الصغير، من سعادة الحدث والأعجمي، معروف الأعجمي، أن يوفقهما الله تعالى لعالم من أهل السنة. قالت باش شاب صغير، هذاك وين نعرف أنا وين حل الأسنان والحدث حديث الأسنان يعني كناية على الصغر، كبر ربي يوفقه بعالم من عالم علماء أهل السنة يتربى عليه ويسمع له، أو أعجمي هذا وين يتعلم الدين وأسلم ولا تعلم اللغة العربية يتعلم الدين عن على عالم سنة. قالك هذا من سعادة الرجل الحدث أن يلقى عالم سنة أو الأعجمي أيضا. فبهذا نأتي على شرح أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونراه أنه كلام جامع مانع ونافع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما تضمنه قوله رضي الله عنه: إنه ولي ذلك وقادر عليه. شخص يعمل في مطعم، إلا أن هذا المطعم يعمل في وقت صلاة الجمعة، وذلك الشخص مصلي والحمد لله، فهل يجوز الراتب الذي يتقاضاه من هذا المطعم؟ الظاهر السؤال أنه هذا المطعم يعمل في وقت صلاة الجمعة، وهو هذا الأخ مصلي، هذا يعني يبقى يعمل في ذلك المطعم، يعني يضيع صلاة الجمعة بسبب عمله في ذلك المطعم، فهذا أتى كبيرة من الكبائر لا شك في ذلك، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واختلف العلماء في حكم البيع وقت صلاة الجمعة، ما اتفقوا على أنه حرام، فاختلفوا هل البيع باطل أو أن البيع صحيح مع الإثم، يعني أتى كبيرة من الكبائر والبيع نتاعه صحيح، لأن البيع الصحيح ما هو تعريفه؟ هو ما يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده، هذا هو تعريف الصحيح. والفاسد ما لا يترتب عليه أثره ولا يحصل بمقصود. أثر البيع هو التمليك، ويحصل بمقصوده الاستمتاع بذلك المال، يجوز له يصرفه. فإذا قلت إن البيع باطل وهو مذهب الحنابلة، المال هذاك بيع باطل، المال هذاك حرام، كل اللي سرقه ماشي. إذا اعتقدت أن البيع باطل، فذلك المال الراتب لده في وقت صلاة الجمعة مال حرام، لا بد من أن يتخلص منه كأنه سرقه، تصدق بها الفقراء ويده هذا المال اللي لده في وقت صلاة الجمعة، طبعا يحسب. وإذا كان هو يعتقد أن البيع صحيح مع الإثم، فأعلم أنها كبيرة من الكبائر، ومن ترك ثلاث جمعات ترك جمعات متتاليات ختم الله على قلبه، يختم الله تعالى على قلبه، وهذا قلب الحق، لأن الله تعالى قال كما في حديث أبي أمامة وغيره، وهذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الشاهد إن أنزلنا المال لإقام صلاة، يعني الله سبحانه وتعالى رزقك هذه الخدمة باش تصلي تأدي الصلاة تاعك، خاش بزاف ناس يتركوا الصلاة يقول لك الفقر ما صرناش ناكل، ربي ها عطاك رزق باش تقدر تعبده وتصلي له وتطيعه، زيد وتؤتي الزكاة. على جال هذا انت رحت، على جال الوسيلة ضيعت الغاية. فالإنسان يعلم ويعقد قلب، يعني يعقد العقيدة جازمة، القلب تالزم يعقد على هذا. هذه الكلمة اللي نقولوها احنا دائما برا رزاق، والله لازم هو يترجمها عمليا، يبين نفسه أولا ثم لغيره أن الرزاق هو الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك لا يحل له أن يعمل في ذلك الوقت. أما الراتب فقد أجبناك أن راتبه حلال عليه إلا ما أخذه في ذلك الوقت وقت صلاة الجمعة، فعليه أن يتخلص منه على قول من أبطل صلاة من أبطل البيع، وعليه أيضا أن يتخلص منه كفارة لما فعله، كفارة لما فعله، دار ذنب يلا إن الحسنة تذهب السيئة، تصدق بذلك. الشيخ أبو زهرة مما يحكى عنه في هذا العصر رحمه الله كان كل شهر يخرج قسط من المال تاعه يتصدق به، يقول له علاش بالراتب قبل ما يغادر غير يخرج من الجامعة يدير الراتب تاعه يتصدق به جزء، يقول له علاش، يقول له ما أنا نخلص على من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، ولا شك أنني أحيانا أتأخر بدقيقتين ثلاثة، أحيانا أتكلم بكلام خارج عن الدرس، أحيانا ربما أرتاح شوي، لا شك كاين دقائق أني ديت مال تاعها وما ما عملتش فيها. فلاحظ هذا معاصر، فرب يكتب له ولكتبه القبول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنسان يتخلص. هذا يقول هل صلاة التسبيح هل حديثها صحيح أم ضعيف؟ الصواب أن صلاة التسبيح أو التسبيح صحيحة، حديث صحيح رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عباس عن العباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عماه ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أحذيك، قال نعم، قال تصلي لله 4 ركعات تسبح في كل ركعة 75 تسبيحة 75 تسبيحة في كل ركعة 4 ركعات طول، طبعا في 10 15 تسبيحة بعد ما تكبر و10 تسبيحات كي تركع 10 تسبيحة كي ترفع كي تسجد بين السجدتين كي تعود تسجد جلس استراحة تطلع زيد 75 أخرى على هذا النحو في الأخير 300 تسبيحة. قال يغفر الله لك ذنبك كله صغيره وكبيره ودقه وجله وخطأه وعمده، هذه صلاة عظيمة. فما إذا الإنسان يحرص عليها، وقد صححها جماعة من أهل العلم من كالحاكم وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى والحافظ بن حجر والبيهقي ومن الترمذي رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهم رحمه الله جميعا. هذا يقول سألت أحد المشايخ عن حكم رقص الصوفية فقال لا حرج لأن الذاكر إذا أكثر من ذكر ربه يرقص بسبب الخشوع والتأثر. إذا نقدر تقولنا بلي اخترت ما لازمش نديروا موعظة وإلا ينضج طول يعني. الله يهديك. طبعا قولك إني قد سألت أحد المشايخ فلا أدري هل يصح إطلاق هذا الوصف على من يعتقد مثل هذا الشيء، وتسميته رقص تكفي تغني، تسميته رقص خلاص يكفي كي سميته رقص، قال لك بين المكتوب من عنوانه لا لا خلاص كش نبقى. وقوله لا حرج لأن الذاكر إذا أكثر من ذكر ربه فإنه يرقص، احنا وقفنا عند قوله تعالى في المجلس الأول من الترغيب في اتباع السنة عند قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله رقصوا وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو الحق، المؤمن يسمع يخشع ويدمع العين تدمع والقلب يخشع والجوارح تعمل وعن الشر تقطع، هذا والعمل مش يتراه ترقص. على كل هم ذهبوا إلى أكثر من هذا، هم ذهبوا إلى أكثر من هذا، فالرقص على الصوفية الذي يفعلونه في الحضرات لا يتصور لا يتصور. والمريدون يقولك المريدون يشترطوا عليهم حلق اللحية حتى يشبهوا النساء ويلبسون جبة كما تاع النساء وينوض يشطح ويذكر زعماء وينوض يشطح يدور 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 يدور, يدور, يدور. هذا هي السنة هكذا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك ورقص؟ هل الصحابة رقصوا عندما سمعوا؟ ويقع ربما يخشى عليه يقع في الكفر من يستدل على جواز الرقص بقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال كذا هو الرقص، ينوض ويقعد ويجنب، ينوض ويقعد وعلى جنب، هذا هو هل هذا تفسير ابن كثير وتفسير ابن قليل ولا شو يفسر هذا؟ إذا هكذا يذكر هذه الآية اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ترقصها. يذكرون الله قياما: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا تفسيرته ولا مشكلة. لكن من لم يجعل له نورا فما له من نور. هؤلاء الله يهدينا ويهديهم. وش يقولوا؟ هذا يقول: هل صح أن فصوص الحكم كتاب مفيد؟ الفصوص هو الحكم، مش فصوص الحكم، كتاب مفيد لأنه مليء بالوصايا والحكم التي لا يستغنى عنها. قولك مليء بالوصايا والحكم معك لا يستغنى عنها خطأ، فهمنا؟ أبدا. الحمد لله ربي جعل الخير في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب مليئة، عندك مختصر منهاج القاصدين، عندك موعظة المؤمنين، عندك صفة الصفوة، حلية الأولياء، كتب رائعة مليئة بالحكم والمواعظ، قصير النبلاء، كتب كثيرة، قرأ كتب ابن القيم تجد فيها الخير العظيم الذي لا يجد في الفصوص والحكم. وابن عربي المالكي أقرأ كتاب البقاعي تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، أقرأه. مانيش نقول لك أنت غبي بصح، هو وكذا يقول تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، يعني ذهب الحافظ ابن حجر والبقاعي وبعضهم إلى تكفيره، وابن تيمية يصرح بكفره. صاحب الفصوص والحكم ابن عربي النكرة لفظا ومعنى، ها مشي ابن العربي، ابن العربي المالكي هذا من الأئمة الفحول، لكن ابن عربي الحاتم الطائي الأندلسي هذا للأسف الشديد قال بوحدة الوجود وبالاتحاد، يقول لك إذا رأيت الكلب فاعلم أنك ترى الله، فعلى الله عن ذلك. هذا وكلامه، هذا هو: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فهذا رب، وإن قلت رب فأنا شعري من المكلف. يعني الرب هو العبد، ما ترى عينك فهو الله. اليوم كان الناس يدافعوا على ابن عربي، شو يقول لك؟ يقول لك ثم ما تفهموش كلامه، يقول لك رانا يديروا مؤتمر كل عام، كل عام مؤتمر في اليونسكو، كل عام على نفق اليونسكو يجتمعوا المفكرون من الهند والروم والمسلمين، يجتمعوا باش يدرسوا فكر ابن عربي، كل عام يخرجوا باللي واحد ما يقدر يفهم كلام ابن عربي. يقول لك عجيب. صح، احنا نقول لهم اذا كلام ابن عربي خير من القران، خاطر ربي واش قال؟ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يعني فهم الكلام مدح ولا قدح؟ الكلام اللي تفهمه ممدوح ولا ممدوح؟ هذا هو الكلام الهائل اللي تفهمه، هذا هم يذموا من حيث لا يشعرون. قال لك واحد ما يفهم، صح. ثانيا اذا ما نشر فهمه عشان تطبعوا كتابات، خليك تفهموه وتطبعوه، كي تفهموا كتاباته ولا باس دوك تطبعوا، حتى ما تطبعوا لنا والناس تشريوا فيه الكفر. اذا فهو فيه كاين عسل محطوط في وسط السم، بعد على السم، بعد على العسل باش ما تطيحش في السم والعياذ بالله. اقرا كلام من ذكرت البقاعي وابن حجر، ما حبيتش نذكر لك قبل ابن تيمية، باش ما يقولوش يتحامل عليه ابن تيمية، معروف باتجاهه السلفي. ها ابن حجر والبقاعي معروفون انهم من علماء الاشاعره، فاقرا واش قالوا فيه بينوا لك. واعظم منه جرمان كتابه الاخر، فتوحات المكيه. الله المستعان، الله نسال الله تعالى ان يكون قد تاب قبل ان يموت، لانه علاش داروا مشكل كبير يعني في الامه. والصوفي يعني هذا الفكر الفلسفي، يعني باك تقول باللي الصوفيه ظهرت قبل من الاسلام، يعني الهند عندهم صوفيتهم، وهذو اللي في النيبال تيبي يعني في التبت جبال النيبال، وشنو كانت تروح تقعد معه وشنو؟ صوفيه تاع البوذا، صوفيه تاع البوذا، كاين صوفيه تاع الهنوده، كاين صوفيه تاع المسلمين. فكل من خرج عن السنه فنسال الله تعالى ان يهديه. هذا واش نقول؟ وهذا يقول سؤال: ذكر ابن القيم في زاد المعاد من الألفاظ أن من الألفاظ المكروهة قول القائل أطال الله بقاءك، فما وجه ذلك؟ ابن القيم ذكر هذا ما تزمش به، تحب ترجع التفصيل شوف معجم المناهي اللفظية تاع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، يذكر لك باللي كان اللي قاله صح باللي مكروه أطال الله بقاءك. لكن ابن القيم هذه ذكرها في الجزء الأول أو الثاني، يقول لكم من الألفاظ المكروهة أطال الله بقاءك، لكن في الجزء الخامس يذكر حديث جرى بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في مسألة العزل، فلما بين له علي بن أبي طالب معنى العزل أنه مختش يحرم، وش قال له عمر الخطاب؟ صدقت أطال الله بقاءك، صدقت أطال الله بقاءك. وكاين أثر شوفوا في صحيح الأدب المفرد، اللي عنده صحيح الأدب المفرد أدب المفرد للبخاري صحيح، الأدب المفرد للألباني يصح الألباني رحمه الله أن عقبة بن عامر رضي الله عنه مر على رجل قال له السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الغلام اللي ما شافه قال مالك أليس مسلما؟ قال لا هو نصراني. فرجع إليه فقال إنما رحمة الله والسلام للمؤمنين، فأقول لك أطال الله بقاءك وكثر عيالك. ما معنى أطال الله بقاءك؟ يعني الله يطولك عمرك. طبعا هذا يقال من باب الكلام الحسن، يقال الكلام الحسن ولو للكافر قوله حسنة، لكن إلا إذا كان حربي عدو يقاتل فلا. إذن هذا يجوز على أنه يجوز قوله أطال الله بقاءك لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بماذا دعا لأنس؟ اللهم أطل حياته وبارك له في ماله وولده، أطل حياته. شو الفرق؟ فلذلك جائز الأمر ما فيش مشكلة. وهذا يقول صلاة تسبيح جاوبنا خلاص. هذا يقول الحمد لله مؤخرا رزقني الله همة عالية الحمد لله ربي تبمد في الطاعة والتوبة إلى الله بعد أن طالت غفلتي وقسوت قلبي لعقد كينوض غير قصر بعض الناس، وأنا الآن أود تصحيح نيتي وأعمالي وكذا اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدروس التي أحضرها عندكم هي أحد أريد أن أخرج من عوائدي خروجا كليا، لأن الشهوات خاصة فتنة النساء تضعفني وتهين قوتي أحيانا. يا بني الله شكرا لك خليك راجل، خليك راجل موت راجل والسلام والله شكرا لك خليك راجل. علاش نقول لك هكذا خليك راجل؟ خلينا نكثر المواعظ والهضره. بس راجل راجل مثل عندي ايش العواطف، راجل المراه اللي تديها العواطف تتوازن بالمصلحه المفسده، جنة عرض السماوات والارض بنسائها وانهارها واشجارها وخمورها ونعيمها الابدي تبدلوا بشهوه قد تاع دقائق معدوده. خليك فاهم شوي، يعني تبدل يعني نعمه تامه مطلقه وابديه بنعمات منقطعه، نعمة يعني ما أصلا ما تسميهاش نعمة، شهوة هكذا سرعان ما تزول. فإنسان يخلي نفسه فقط أنه على مبدأ أنه لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وعليه أن يبتعد عن كل ما يسبب شهوة النساء. أول شيء بعد عن الجليس السيء، وأقصد بالجليس السيء التلفاز. شان بكم أقول لك راجل؟ لا التلفاز هذا هو الجليس السوء. بكري كنا نقول الراجل دوكا إلا ما يجلس برا مع الناس يروح قبل تلفزيون نار كامل أقول غير يجلس برا. قال هذوك تدي من عندهم شويه قباحه تولي راجل، انا غدوه شويه تحامي على زوجتك وعلى يماك ولا قاعد في التلفزيون باك تولي مريض، تولي قاعد في التلفزيون تشوف لي مسلسلات تشوف النساء تشوف هذه المذيعه وهذه المتحدثه. لا 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 ابتعد عن التلفاز هذا، شوف ما تدخلش بيت فيه تلفاز، لا تدخل بيت فيه تلفاز. فهمت؟ تخلق بخلق الملائكه، ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب او صوره، حتى كذلك ما تدخلش بيت فيه كلب او في تلفاز، ما تبانش قدام إلا إذا كان هناك حصة دين ادخلوا شوف هذه. بعد ثانيا ابتعد عن الأكل الكثير، ما تأكلش بزاف، بعد بزاف عن الأكل الكثير خاصة الحلويات، هذه حاجة السكرية الشاب ما يأكلش مثل هذه الأشياء، يبعد عليها لأن هذه الأشياء تضر به كثيرا. يعني تعرفوا أنه مسألة علمية، علمية سهلة، يعني السكريات هذه تقوي الهرمونات والهرمونات تقوي المني والمني يثير الشهوة، أين هذه شهوة الإنسان؟ فأنت قلل. وعليك بالصوم، إحنا في موسم صوم أو جاي شعبان، صوم الاثنين والخميس، وأكثر من ذكر الله، فإن كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أقرأ القرآن الكريم. وعليك بالدروس، احضر الدروس درسين في الأسبوع أو ثلاثة من هنا وهناك، تثبت بإذن الله تعالى على الحق. وبعدين انت راك جاهد في نفسك، جاهد في نفسك حتى تولي لك عادة، تولي لك عادة خلاص، تولي توالف وتطيح أحيانا، توب إلى الله تطيح وتوب إلى الله وهكذا حتى تلقى الله وأنت على ذلك. الإنسان يثبت على المجاهدة، هذه الدنيا، نحن الدنيا تعالى هذه جهاد حتى الموت، جاهد نفسك حتى الموت، والله تعالى الموفق لا رب سواه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. نعلم الإخوة فقط أن الأسبوع القادم إن شاء الله ما تكونش هناك دروس لأننا على سفر، تبعنا أسبوع فقط، ها جمعة نديروها وبعدها نسافروا، بعدها نجوا الجمعة. تحبون نخطبوا بالسبت؟ نخطبوا بالسبت. السلام عليكم.